الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: المنطقة التجريبية وانسحاب إسرائيلي جزئي محوران في مفاوضات اليوم الأول من جولة واشنطن الخامسة. ترامب متفائل بتطورات لبنان، روبيو ملفه منفصل عن إيران، ولايتر يحذر المفاوضات تتجه نحو حادث قطار. قاسم: كسرنا المشروع الإسرائيلي وللسلطة استفيد من المقاومة. الطاقة الذرية لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية في أقرب وقت.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. على وقع كلام للسفير الإسرائيلي في واشنطن أن المفاوضات مع لبنان تتجه إلى حادث قطار، دخل الوفدان اللبناني والإسرائيلي ومعهما الوفد الأمريكي إلى إحدى قاعات الاجتماعات في الخارجية الأمريكية، وبدأوا اليوم الأول من ثلاثة أيام تفاوضية قد تنتهي بوثيقة تفاهم كما رددت التسريبات الإعلامية، رغم أن أي من الأطراف المشاركة أكد وجود هذه المعلومة، ليتركز النقاش العملي على نقطتين: الأولى المنطقة التجريبية تحت سيطرة وإشراف الجيش اللبناني، والثانية انسحاب إسرائيلي جزئي من مناطق معينة مستثنات منها قلعة شقيف. ويواكب رئيس الجمهورية كل مجريات الأمور في واشنطن، وهو تلقى اتصالا من جيدي فانس وماركو روبيو اللذين أكدا الدعم لبسط سلطة الدولة الشرعية وتعزيز سيادتها الوطنية على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الأمنية حصرا. ومع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي من الإمارات التعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية وأن ملف لبنان منفصل عن إيران، أكد ديفانس أن الاتصالات التي تجريها إدارته مع طهران لا تهدف إلى إعطائها أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل للضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه.
فمع إعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بالتطورات المتصلة بلبنان وقوله إن الأمور ستسير في صورة جيدة فيما يتعلق به، يخصص اليوم الثاني من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجديدة في واشنطن للمباحثات العسكرية والأمنية على أن تعود غدا في يومها الثالث والأخير إلى المسار السياسي كما حصل أمس، وتختتم بإصدار بيان نوايا يحدد الإطار العام للمرحلة المقبلة.
مصادر قصر بعبدة ذكرت أنه تم إعطاء توجيهات لرئيس الوفد السفير سيمو كرم بالتمسك بالثوابت اللبنانية لناحية وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق الأسرى، مع تشديد على الخروج بترتيبات واضحة وعملية يمكن تطبيقها عسكريا وأمنيا في لبنان لوضع قطار الانسحاب على السكة.
ووفق المعلومات فإن المفاوضات تبحث بشكل رئيس في آلية تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان وتثبيت وقف النار.
السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى لايتر قال في افتتاح جلسة أمس تفاوضية إنه قبل أربعة جولات صعدنا جميعا على القطار نفسه عندما كان في طريقه نحو وجهة واضحة: سلام كامل بين الدولتين وإخراج إيران وتفكيك حزب الله وتحقيق السلام والأمن للبنان وإسرائيل.
أما اليوم تبع لايتر فهذا القطار في خطر الخروج عن المسار، ثمة خطر من أن حزب الله تلقى دفعة تشجيع ولا شك أنه يشعر بالقوة ومزيد من الجرأة.
من ناحيته أفاد مصدر إسرائيلي بأن وفد بلاده سيطرح في المحادثات خرائط لتحديد منطقة نموذجية في الجنوب تقع جزئيا جنوب الخط الأصفر على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي منها ضمن إطار تجربة ميدانية. وأوضح أن الجيش اللبناني سيتولى الانتشار داخل هذه المنطقة فيما تتولى القوات الأمريكية مهمة الرقابة والإشراف.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يستعد لانسحاب من مناطق محدودة في جنوب لبنان على أن يحل محلها الجيش اللبناني ضمن اختبار مدى قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق.
صحيفة وول ستريت جورنال نقلت اليوم عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تواجه ضغوطا أمريكية لسحب قواتها من جنوب لبنان، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية.
أضافت أن أحد المقترحات يقضي أن تنفذ إسرائيل مشاريع تجريبية تنسحب بموجبها قواتها من مناطق محدودة في الجنوب لتحل محلها قوات الجيش اللبناني، وأن الولايات المتحدة تؤيد هذا التوجه.
ونسبت صحيفة هآرتس إلى ضباط في الجيش الإسرائيلي أن الواقع الميداني مختلف تماما عن تصريحات نتنياهو وزير دفاعه إسرائيل كاتس في شأن حرية عمل كاملة في لبنان.
وأمس تلقى رئيس الجمهورية العميد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، اللذين أكدا دعم بلادهما لمواقفه والحكومة اللبنانية في توجهاتها لبسط سلطة الدولة الشرعية وتعزيز سيادتها الوطنية على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الأمنية وحدها، وتمكينها من الالتزام بتعهداتها في هذا المجال.
وشدد فانس وروبيو على متابعة الولايات المتحدة تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية لتثبيت وقف النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك، ولفتا إلى أنه تجرى حاليا دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها.
ومن أبو ظبي قال روبيو أننا نتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية مشددا على أن ملف لبنان منفصل عن إيران، وأنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاؤها يطلقون الصواريخ، وأكد أن مستقبل لبنان يعود إلى الشعب اللبناني ومؤسساته الشرعية.
Well, that process is separate. It's separate because Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon, what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Ayoun along with the vice president a few moments ago, spoke to him on Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is always... Now, there's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. And so that factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. But as far as the future of Lebanon, the future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government.
الرئيس عون ترأس اجتماعا حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات في واشنطن، وأكد فيه أن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالذهاب إلى التفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق.
ولذلك تابع رئيس الجمهورية ذهبنا اليوم وفي اليومين المقبلين إلى جولة جديدة نأمل أن تكون حاسمة على طريق إنجاز ما نريد من خير لوطننا وشعبنا، وهذا الخير نراه في استعادة سيادة لبنان كاملة على كل ذرة تراب وبسط سلطة الدولة على كل إنسان على أرضنا.
كما تلقعون اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعرض معه للوضع في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، لا سيما لجهة الرغبة التي أبدتها دول أوروبية ويؤيدها لبنان في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية.
وقد لفت ماكرون إلى أنه سيجري اتصالات مع عدد من الدول لتحديد موقفها من هذه الخطوة، مع الإشارة إلى أنه أجرى لاحقا اتصالين بكل من رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
والبارز أيضا في الساعات الماضية رد لم يتأخر أبدا من قبل نائب الرئيس الأمريكي على الرسالة التي وجهها إليه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، أكد فيه أن الولايات المتحدة تنظر إلى عون والحكومة اللبنانية باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة بما يمكنها من حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية.
فانس أوضح أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران فيما يتعلق بلبنان لا تهدف إلى إعطائها أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه.
وكان جعجع وجه رسالة إلى فانس شدد فيها على أن دعم الدولة الحالية في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وإنهاء الوجود العسكري والأمني لحزب الله يشكل المدخل الأساس لبناء دولة سيدة وحرة وقوية وقادرة على تأمين الأمن والاستقرار والازدهار لجميع اللبنانيين.
وزير العدل عادل نصار أكد أن لبنان يحرص على المشاركة المباشرة في المفاوضات الجارية مع إسرائيل لضمان حماية حقوقه ومصالحه الوطنية، وأن أي التزامات تتعلق بالدولة اللبنانية يجب أن تصدر عنها مباشرة لا بالوكالة. وعما إذا كانت إيران لا تزال تلعب دور الوصي على لبنان، أشاب:
لبنان رافض كلياً كل أنواع التدخل الخارجي بالداخل اللبناني، وبصورة أولى التدخل الإيراني اللي عم بيستغل مجموعة من اللبنانيين خدمة لمآربه. ونحن الشغل الوحيد اللي عم نقوله أنه اليوم يكون في تفاهم دولي أو تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على امتناع إيران عن التدخل بالشؤون اللبنانية، وأنه يصير في احترام للسيادة اللبنانية ووقف استعمال لبنان كقاعدة عسكرية لمصلحة إيران من خلال تسليح وتدريب وتمويل حزب الله، هذا أمر جيد. إنما مصلحة لبنان والأمور التي تلزم لبنان ما ممكن أنه تحصل إلا من خلال التزام بيقدم عليه لبنان. برجع بذكر لبنان منه طرف بالمفاوضات اللي حصلت واللي أدت إلى مذكرة التفاهم، جرى توقيع مذكرة باللغة الإنجليزية وباللغة الفارسية، وهذه المذكرة تخلق حقوق للبنان اللي كانت حقوق ثابتة، الحق بالسيادة والتزام إيران بالتقيد بهذه السيادة، يعني التوقف عن كل ما كانت تقدم عليه في الماضي، وبصورة خاصة على التدخل من خلال تسليح حزب الله ونزع سلاح حزب الله.
وفيما ذكرت الخارجية الإيرانية أنه تم الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان والولايات المتحدة ولبنان لمنع التصعيد، وأن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم، وأن التزام واشنطن واضح في هذا الشأن. تحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن المرحلة الحالية ووجه دعوة للدولة:
نحن الآن في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه ومستقبله، في مرحلة اسمها مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. فينا نقول بعد كل هالمحاولات اللي عملتها إسرائيل كل هالسنتين ثلاثة وصلنا هلأ لمحل أنه انكسر المشروع. ما حصل الآن من وقف إطلاق النار كخطوة أولى لابد أن تتبعها خطوة الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. بدنا نشكر إيران، بدنا نقول لهم أنتوا أشرف الشرف بالعالم، إيران يعتمد عليها، إيران تقدر توقف، إيران عندها وفاء وعندها صدق إلى درجة أنه ما قبلت تمشي باتفاق إنهاء الحرب عندها إلا بإنهاء الحرب على لبنان. شوفوا لي بلد بالعالم بيعمل هيك، شوفوا لي جماعة بالعالم بتعمل هيك. ما نريده هو حقوقنا وأرضنا وسيادتنا، بدنا تحرير لبنان، بدنا العدوان يوقف. لا دخل لإسرائيل فيما نتفق عليه على المستوى اللبناني داخليا، ويجب منعها من أن تتدخل أو أن تسأل أو أن تعرف، ما إلى علاقة تعرف شو بدنا نعمل بالمستقبل، ما إلى علاقة، يجب منعها من هذا التدخل. الآن لدى السلطة السياسية في لبنان ضمانة مجربة اسمها المقاومة، أشرف مقاومة كسرت جبروت أمريكا وإسرائيل ومنعت إسرائيل من تحقيق أهدافها. عم نقلكم استفيدوا من هالمقاومة تتكونوا أقوياء في مواجهة التحديات، ونحن حاضرين.
وسط هذه الأجواء نسب موقع ولا الإسرائيلي إلى أن الأوساط الأمنية في إسرائيل تتابع بقلق ملف عشرات عناصر حزب الله الموجودين داخل شبكة أنفاق في بلدة تبنيت، وسط مخاوف من احتمال تنفيذ عملية خطف ضد جنود إسرائيليين.
أضاف الموقع أن الجيش الإسرائيلي تمكن الأسبوع الماضي من خلال مناورة برية في جنوب لبنان من تطويق الشبكة في تبنيت وإغلاق مداخلها استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة.
ونقل ولا عن مصدر أمني إسرائيلي أن الرسالة التي نقلت عبر الوسطاء كانت واضحة: الاستسلام أو سيتم التعامل معهم داخل شبكة الأنفاق.
مصادر مطلعة على مسار التفاوض أشارت إلى أن العناصر وفق ترتيبات وقف النار يمكنهم تسليم أنفسهم للجيش الإسرائيلي، إلا أنهم يفضلون في المرحلة الحالية البقاء داخل المواقع السرية.
وقال مصدر مطلع على الخطة أن الأمور قد تتغير في أي لحظة، لافتا إلى تشابه هذا السيناريو مع ما حصل سابقا مع عناصر من حركة حماس حوصروا في رفح.
وفي موازاة ذلك تحدث الموقع عن تصاعد القلق داخل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان من احتمال محاولة عناصر من قوات الرضوان التابعة للحزب استغلال الوضع الميداني لتنفيذ عملية خطف بهدف استخدامها كورقة تفاوضية.
وبحسب التقرير فقد تم إطلاع الجنود الإسرائيليين على هذه المخاوف، وصدرت تعليمات ميدانية بتشديد إجراءات الحذر والتحرك ضمن مجموعات صغيرة تحسبا لأي تطور مفاجئ.
أكد الرئيس دونالد ترامب أن الأمر الأهم الآن هو أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأنها وافقت على عملية تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، في حين شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر مديرها رافائيل جروسي على أنها ستجري عملية تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت.
إيران من جهتها سارعت إلى نفي ذلك، مؤكدة أن برنامجها النووي لم يكن جزءا من الجولة الأولى من المفاوضات، وأنها لم توافق على عودة مفتشي الوكالة إلى منشآتها. أما الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان فقال أن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. الأمين العام للناتو مارك روتي شدد على أن حصول إيران على سلاح نووي مدمر للمنطقة وأتحنا قواعدنا لعملية الغضب الملحمي، معتبرا أن ترامب قام بما يتعين عليه تماما تجاه إيران ومساره الحالي نحو الاتفاق صحيح.
روتي قال أن حلفاء أوروبيين ينشرون قطعا عسكرية قرب هرمز للمساعدة في إزالة الألغام.
وفي شأن المضيق أيضا، أعلنت السلطات الدنماركية مشاركتها في المهمة البحرية الدولية التي تقودها فرنسا وبريطانيا لضمان حرية الملاحة وتأمين المضيق والبحر الأحمر، إذ تعتزم الدنمارك دعم البعثة بفريق من المترجمين وقدرات طائرات من دون طيار وعسكريين، إضافة إلى خبراء في الأمن السيبراني.
بالتوازي، أظهرت بيانات ملاحية من منصة مارين ترافيك حركة عبور متزايدة للسفن عبر هرمز، فارتفعت في صورة لافتة مقارنة بالأيام الماضية.
وأعلنت سلطنة عمان أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت للسفن، موضحة أن على السفن الراغبة بالعبور من ضيق هرمز التنسيق مع المنظمة. ومن المقرر أن تجلي الأمم المتحدة أكثر من 11 ألف بحار علقوا في المضيق في خلال الحرب الأخيرة.
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن أوضح أن هرمز لا يزال مفتوحا، وأن الدوحة تلقت تأكيدا بعدم الأمر بإغلاقه، لافتا إلى أن الملاحة في المضيق يفترض أن تعود إلى مستوياتها في 30 يوما من الاتفاق.
وأشار إلى أن إنشاء خط اتصال بين واشنطن وطهران ضروري لمنع عرقلة فتح هرمز، ضروري لمواجهة المعلومات المضللة وفي خلال إزالة الألغام منه.
جدير ذكره أن الوزير ماركو روبيو بدأ جولة تشمل الإمارات والكويت والبحرين لتأكيد موقف بلاده الرافض لفرض أي رسوم أو بدلات عبور في مضيق هرمز، بعد تلميح إيران وسلطنة عمان إلى أن هذه المسألة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط.
وبعد وصوله إلى أبوظبي في مستهل جولته الخليجية، جدد روبيو رفض فرض أي رسوم أو بدلات عبور في المضيق، وقال إن هرمز ممر مائي دولي ولا يجوز لأي دولة أن تفرض رسوما أو ضرائب مقابل العبور من خلاله.
في الأثناء، أوضح البنك المركزي الإيراني أنه وفق الاتفاقية الموقعة تقرر الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى، ثم الإفراج عما تبقى في المراحل اللاحقة.
محافظ المصرف عبد الناصر همتي قال أن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها بموجب التفاهم مع واشنطن لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى في الوقت نفسه صحة الإعلان الصادر عن ترامب الذي أفاد فيه بأن الاتفاق يلزم إيران بإنفاق الأموال على الصادرات الأمريكية.
وفي خطوة غير ملزمة قانونا، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على قرار يقضي بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران بغالبية 50 صوتا في مقابل 48، إلا أنه وفق قواعد الكونغرس فالرئيس لن يحتاج حتى إلى استخدام حق النقد ضده.
ترامب علق على الخطوة وقال أن إيران في موقف حرج وعلى وشك السقوط ومستعد لتقديم أي شيء تقريبا، متهما مجلس الشيوخ بأنه قدم العون والدعم للعدو من خلال التصويت على صلاحيات الحرب.
عين على العالم.
ذكرت وزارة العدل السورية أنه أن تم الاستماع إلى شهود الحق العام في جلسة محاكمة رئيس فرع الأمن السياسي السابق عاطف نجيب، فيما أنكر التهم الموجهة إليه مع تأكيد استمرار المحاكمة وفق الإجراءات القانونية.
في حين يتغيب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن مؤتمر في بولندا لإعمار بلاده إثر خلاف دبلوماسي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه في الكرملين إن الغرب بقيادة حلف شمال الأطلسي يستعد بنشاط لخوض حرب ضد روسيا.
رغم عدم الاعتراف بها رسميا، باشر مسؤولو الاتحاد الأوروبي محادثات مع وفد من حكومة أفغانستان في بروكسل تتعلق بتسريع إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى أفغانستان، في خلال زيارة قوبلت بانتقادات حادة من ناشطين حقوقيين.
وفي حين نفت بروكسل ودول الاتحاد الأوروبي أن تكون استضافت مسؤولين من حركة طالبان بمثابة اعتراف بالحكومة في كابول، فإن منتقدين بينهم منظمات حقوقية بارزة يرون أن هذه الخطوة تمثل تراجعا عن قيم التكتل.
وفي أحدث خطوة لتعزيز القدرات العسكرية لبيونغ يانغ، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أونغ أن بلاده تمضي في تنفيذ خطط لتزويد قواتها البحرية بأسلحة نووية، مؤكدا أن البرنامج يسير وفق الجدول المخطط له. RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
وفق التحكم المروري، المدخل الشمالي، حركة المرور كثيفة من ساحل علمة باتجاه جوني وصولا حتى صربة، وأيضا من النقاش باتجاه أنطلياس حتى الزلقة، ومن الدورة باتجاه الكارنتينا. المدخل الشرقي ناشط على طول الخط الدولي من علي وصولا حتى أوتوستراد الرئيس الهراوي. المدخل الجنوبي ناشط على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي، وكثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطر. ضمن العاصمة بيروت، كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه الكولا وعلى مستديرة العدلية والطرقات المؤدية لها.
للذكرى، ريفرش على الماضي، منرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم. للذكرى، كل يوم من لبنان الحر.
في 24 حزيران العام 1948، أوقف الاتحاد السوفيتي معابر السكك الحديدية والطرق والقنوات التابعة للحلفاء الغربيين إلى قطاعات برلين الواقعة تحت السيطرات الغربية. وبعد رفع الحصار، أعلن عن قيام جمهورية ألمانيا الغربية في 5 آب 1949، وقيام جمهورية ألمانيا الشرقية الاشتراكية في 7 تشرين الأول 1949. للذاكرة، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، توصل الحلفاء المنتصرون في اتفاق بوتسدام حول مصير أوروبا بعد الحرب إلى تقسيم ألمانيا إلى 4 مناطق احتلال مؤقتة، وقسمت برلين إلى مناطق احتلال، حيث تخضع ألمانيا الشرقية للسيطرة السوفيتية وألمانيا الغربية لسيطرة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. من الاتحاد السوفيتي إلى العالم، ولكي يبقى 24 حزيران من كل سنة الذاكرة، وفي العام 1859 نشبت معركة سولفيرينو بين فرنسا والنمسا، والتي كانت السبب المباشر لتأسيس الصليب الأحمر على يد السويسري جان أنري دونان. في العام 2016 صوتت المملكة المتحدة لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي. في العام 2017 صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لتصبح بمقتضاها جزيرتي تيران وصنافير تابعتين للمملكة العربية السعودية. في العام 2018 أعلنت السلطات السعودية رسمياً رفع حظر قيادة المرأة السعودية للسيارة. في 24 حزيران 1987 ولد لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي. في 24 حزيران العام 1908 توفي رئيس الولايات المتحدة 22 و24 غروفر كليفلاند. في 24 حزيران يحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي.
ريفرش على الماضي، للذكرى، كل يوم من لبنان الحر.
بعيداً من السياسة،
جان خلينا نبلش بالرياضة.
بالرياضة، بخماسية نظيفه فاز منتخب البرتغال على أوزبكستان بالجولة الثانية من منافسات المجموعة 11 بالمونديال ليرفع رصيده لأربع نقاط، وتعادلت إنجلترا مع غانا 0-0 بالجولة الثانية من المجموعة 12 بكأس العالم 2026، وهزمت كولومبيا الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف تترفع رصيدها لست نقاط بصدارة المجموعة.
طبيا، أعلنت الكونغو ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ل 1094 حالة.
فنيا، بعدما أثارت إطلالته الأخيرة الجدلة، انتشر فيديو للفنان المصري أحمد سعد وهو يقص شعره ولحيته وأعلن توبته.
خلاص توبت عن أي حاجة غريبة، مش هعمل أي حاجة غريبة. أو كمان بالمرة هقول إيه، هقول معلش وهقول للناس تسامحني.
تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. المنطقة التجريبية وانسحاب إسرائيلي جزئي محوران في مفاوضات اليوم الأول من جولة واشنطن الخامسة. ترامب متفائل بتطورات لبنان، روبيو ملفه منفصل عن إيران، ولايتر يحذر المفاوضات تتجه نحو حديث قطار. قاسم كسرنا المشروع الإسرائيلي وللسلطة استفيد من المقاومة. الطاقة الذرية لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية في أقرب وقت. النشرتات نفذها مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.